أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خذ راحتك الشعر مت. قال الماتن: لو استأجر المسألة العاشرة، إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا أو دابته من بلد إلى بلد، فحملها المستأجر خمرة، لم يستحق المؤجر إلا الأجرة المسماة، ولا يستحق أجرة المثل لحمل الخمر. ليش؟ لأن أخذ الأجرة عليه على حمل الخمر حرام، فليست هذه المسألة. طيب خليني بس هون، مثل ما قلت لكم في جملة من التعليقات، بعض التعليقات كتعليق الإمام رحمة الله عليه أنه يستحق مضافا الأجرة المسمات التفاوت بينها وبين أجرة المثل، مثل ما استوفى من منفعة، على فرض زيادتها على المسمات كما مر. طيب ما هي منفعة محرمة، كيف بده يستحقها؟ بما ذكرنا أنه المحرم هي جهة الصرف، وليس المحرم هو نفس أن يحمل الدابة مثلا متاعا في البيت. المحرم نفس جهة الصرف في الجهة المحرمة، أما تحميل الدابة متاعا هذا حينئذ ليس حرام، الانتفاع بها بالوجه المحرم هو الذي حينئذ يكون حراما في البيت، والأجرة بإزاء الأول وليس بإزاء الثاني في البين، فلا ينبغي الإشكال. قال هذا الإمام رحمة الله عليه. أيضا بالنسبة للسيد البرجوردي في البين، بل يستحق الأكثر الأمرين. السيد الكنصار لا يبقى الاستحقاق الأجرة، خليها هيدي معلش، بل يستحق أكثر الأمرين المسمات وأجرة المثلي كما مر. هلا تعليق تسال الرجل هذا، والا في تعليق طويل مش بحاجه الى تكون نقراها بسرعه. كما مر في المساله السادسه، وحرمه استيفاء المنفعه على من يستوفيها لا يوجب عدم استحقاق المالك عوضه عليه اذا لم يكن التحريم راجعا اليه، والا كان اللازم عدم ضمان الغاصب للمنافع المستوفاه لحرمه استيفائها عليه في البائن. يعني هذا النقد اللي ذكر السيد البرجوردي في البائن، معقب عليه السيد عبد الأعلى السبزواري، وأضاف إليه إضافة موجودة في شرحه على المتن كما ذكرنا. على كل حال هنالك تعليقتان أخريان، واحدة للسيد الخنصاري والأخرى للسيد الفيروز أبادي، نفس المضمون. السيد الفيروز أبادي يعني من فمك أدينك في البيان، يقول له يرد عليه على المتن بمذاق بحسب ما تقدم لأنه بضمن الأجرتين المسمى والمثل، يرد عليه بمذاقه أنه بتفويته على نفسه، يعني بتفويت المستأجر على نفسه الأجرة المنفعة المسماة واستيفاء منفعة أخرى محرمة في البيت، أنه بتفويته على نفسه حصل للمالك منفعة محللة أخرى، مع أنه حمل الدابة خمرا بس عم بيقول منفعة محللة أخرى فوتها المستأجر على المؤجر، يعني فوتت على ملك المؤجر وهي على ملك المؤجر في البيت. كيف كانت محللة؟ بالنقطة اللي أشرنا إليه، أن جهة الصرف والانتفاع شيء وما يكون ملوكا شيء آخر فيها. سادس الخنصاري لا يبعد استحقاق الأجرتين المسمات والمثل. طيب استحقاق المثل فرع أنه لم تهدر مالية حينئذ تلك المنفعة المحرمة في البين بالتوجيه الذي قلناه في البين. على كل حال هذا حاصل الذي ذكره. قال ولا يستحق أجرة المثل. ليش؟ قال لحمل الخمر، ولا يستحق أجرة المثل لحمل الخمر. لماذا؟ لأن أخذ الأجرة عليه حرام، أخذ الأجرة عليه حرام، فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد الخياط، فاستعمله المستأجر في الكتاب له ممثل بإجارة الأعيان كنت أولى. على كل حال فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد الخياطة فاستعمال المستأجر في الكتابة في البيت. لا يقال، يعني إن قلت قلت. فعلى هذا يعني بناء على هذا الكلام من أنه لا يستحق أجرة المثل لحمل الخمر لأنها منفعة محرمة قد أسقط الشارع ماليته في البيت، فعلى هذا إذا غصب السفينة وحملها خمرا، إذا غصب السفينة وحملها خمرا كان اللازم عدم استحقاق المالك أجرة المثل في البيت. ليش؟ لأن أجرة المثل سوف تكون بإزاء منفعة المستوفات، والمنفعة المستوفات تكون منفعة محرمة في البيت. قال كان اللازم عدم استحقاق، كان اللازم عدم استحقاق المالك أجرة المثل في البيت. لا، لأن أجرة حمل الخمر حرام. لا يقال لماذا؟ لأن نقول إنما يستحق المالك أجرة المثل للمنافع المحللة الفائدة في هذه المدة. لاحظ المالك هنا، الماتل ما جعل حينئذ الأجرة للمنفعة التي استوفاها الغاصب، وإنما جعلها بإزاء المنفعة المحللة التي فوتها الغاصب على المالك، التي تكون مساوقة مع استيفاء المنفعة المحرمة. وطلع بيستوفي المنفعة المحرمة اللي هو حمل الخمر مثلا في البيت، هذه مساوقة مع منفعة مثلا حمل الخال أو الركوب على الدابة أو حراسة الأرض بتلك الدابة، فضمنه أجرة مثل مش مستوفى، أجرة مثل ما فوت عليه من منافع ملازمة بحسب حينئذ التفويت مع ما استوفاه من منفعة مثلا حمل الخمر، يعني المنفعة المحرمة فيه. إذا اللي ذكروا المعتن قال لأن نقول إنما يستحق المالك أجرة المثل للمنافع المحللة الفائتة في هذه المدة. إذا اللي قال وفي المسألة، طيب إذا كان الأمر كذلك، طيب هون في المقام ليش ما من ضمنه أيضا أجرة المثل مش للمنفعة المحرمة التي استوفاها، وإنما أجرة المثل للمنفعة المحللة التي فاتت على المالك في البيع؟ قال وفي المسألة المفروضة فيما لو استأجر الدابة لحمل الخل فحملها خمرا في البيع، وفي المسألة المفروضة لم يفوت على المؤجر، يعني لم يفوت المستأجر على المؤجر منفعة. ليش؟ لأنه أعطاه الأجرة المسمات لحمل الخل بالفرض، بحسب الفرض. بس ما هون الذي قلته بالأمس، نحن بحسب الحقيقة عندنا ثلاث منافع، في منفعة مستوفات هي المنفعة المحرمة بحسب اصطلاح المادة، في عندنا المنفعة المسمات في البين اللي هي حمل الخل عليه، وفي عندنا المنفعة الفائتة اللي هي بعد على ملك المالك في البين، مثل منفعة مثلا الركوب على الدابة وإلى آخره. ما فوته المستأجر، ما فوته في المقام من منفعة حمل الخل فوته، وهو حمل الخل هو على ملك المستأجر لم يكن على ملك المؤجر في البيع. فبدنا نفرض نحن ثمة منفعة هي على ملك المؤجر في البيع، وبتشاغل المستأجر بمنفعة حمل الخمر في البيع قد فوت على المالك، مثل منفعة الركوب أو حراسة الأرض في البيع. هذه النقطة اللي بدنا على أساسها حينئذ نبين المطلب. يعني بعبارة أخرى الماتن يحاول في المقام أن يقول بأنه في مفروض المسألة مش مثل الغصب، في الغصب مثلا استوفى المنفعة المحرمة وفوت عليه المنفعة المحللة، وأجرة المثل بإزاء المنفعة المحللة التي فوتها على المالك، سواء استوفى المنفعة المحرمة أو لم يستوفها في البيع. واضح؟ أما في مقامنا الأمر ليس كذلك. ليش؟ لأنه ما فوته المالك على ما فوته المستأجر على المؤجر في البين هي سنخ منفعة قد صبت في قالب المنفعة المسمات في البين، اللي هي منفعة حمل الخل على تلك الدابة في البين. لكن هذا الكلام على كل حال هو خلاف الوجدان العملي. ما سعسوا الفارض في باب الغاصب إملي بس اتخلوا خمر، لو استوفى منفعة ما مثلا منفعة محللة حسب الفارض، خلنا نفرض بالمنفعة المحللة، استوفى منفعة محللة الغاصب، حينئذ أي شيء يضمن المستوفي لي حينئذ المالك قطعا وجزما ما بيضمن منافع الفائدة، وإنما بيضمن المنافع المستوفاة في البيع. ما صار له الماتن من تضمين المنفعة الفائتة مع وجود سنخ منفعة مستوفاة، إذا من باب ضيق الخناق عنده. ليش؟ لأنه رأى أن تلك المنفعة المستوفاة سنخ منفعة محرمة، لا تبذل الأجرة بإزائها لأن الشارع أسقط ماليتها في البيع، لذا صرف وجهة أجرة المثل اللي بده يضمنها اللي هو الضمان الواقعي إلى شو؟ إلى المنافع الفائتة اللي هي منافع محللة حسب الفرض في البيع. إلا أنه هذا كله مش بحاجة. ليه؟ لأننا إذا قلنا بأن أجره حمل متاع في البيع، واضح؟ طيب هذا المتاع ما الربح؟ حينئذ جهة الصرف بتكون محللة مثل الخل، جهة الصرف تكون محرمة مثل مثلا الخامش في البيع، وهذه جهة الصرف والانتفاع غير حينئذ ما تم تمليكه بموجب عقد الإجارة. والأجرة المسمات أو أجرة المثل إنما تبذل بإزاء حينئذ تلك الجهة العامة، مثل مثلا عرته سكين أو أجرته سكينة، مرة بيروح مثلا بيذبح فيها خروف يوزع على الفقراء والأيتام، مرة بيروح بيذبح فيها مثلا. جهة الصرف هي غير الجهة التي حينئذ مثلا ملكه إياها. لو قلنا بأن الاستعارة حينئذ هو تمليك المنفعة وليس حينئذ تسليط على الانتفاع كما مر معنا في أول ضابطات الإجارة فيها. على كل حال هذه المسألة بين أيديكم، والصحيح أنه على مذاق الماتن لابد من الحكم باستحقاق كلتا الأجرتين في البين، المسمى بإزاء المنفعة المسمات التي لم يستوفيها له حمل الخل، وأجرة مثل ما استوفاه، أجرة مثل حمل متاع آخر. هلأ جهة الصرف كانت محرمة يصطف، هذه هي مربوطة به في البين. المسألة الحادية عشر، لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه وركب دابة أخرى له لمن لزيد في البيت، لازمه الأجرة المسمات للأولى وأجرة المثل للثانية. هون كلام الماتن ما حد فيه أشكل عليه، يعني إذا كان في صورة المنفعتين المتضادتين مع على العين الواحدة بس هون عينين مختلفتين، كان حينئذ للمؤجر دابة ثانية في البين. استأجر زيد مثلا الدابة رقم ألف في البين، واضح؟ استأجر هذه الدابة بالخصوص على أن تحمله المكان الكذائي، وقت اللي إجا قام ركب على دابة أخرى حينئذ لزيد غير تلك الدابة الأولى، عمدا أو خطأ واشتباها حينئذ في كلتا الصورتين والشقين حكم الماتن بأن المؤجر يستحق على المستأجر كلتا الأجرتين، أجرة المسمى للمنفعة المسمات التي ما استوفاه له ركوب الدابة الأولى المعينة، وأجرة مثل ما استوفاه من منفعة الدابة الثانية اللي ما تمتش على الإجارة، هو استأجر منه الدابة الأولى ما استأجر منه الدابة الثانية. الأولى بذلت له على أن يستوفي المنفعة ما استوفاه، الثانية هي التي استوفى منها المنفعة. في صورة الخطأ والإجمة خطأ واشتباها أولى حتى عن عمد وقصد، يعني فضلا عما إذا كان عن عمد وقصد في البيع. فاشتبه وركب دابة أخرى له لنفس زيد، لزمه الأجرة المسمات للأولى والتي ما استوفاها وأجرة المثل للثانية التي استوفى منها المنفعة. كما إذا اشتبه فركب دابة عمرين فإنه يلزمه أجرة المثل لدابة عمرين والمسمات لدابة زيد، حيث فوت منفعتها منفعة دابة زيد على مين؟ على نفسه، لأنه مالك منفعة الركوب على دابة زيد في البحر. هذه المسألة الحادية عشر. حاصل ما ذكره الماتن بالنسبة لهذه المسألة الحادية عشر، وهي أنه على ضوء ما تقدم لدينا من أنه حتى بالنسبة للدابة الواحدة يعني للعين الواحدة يمكن حينئذ أن تشتمل على المنفعتين المتضادتين في البين، يعني تكون الملكية موجودة غايته بحسب تعبير المحقق العراقي أنه ما له سلطنة فعلية عليها، بأنه إذا ملك هذه المنفعة لزيد يرجع نفس المنفعة مثلا يملكها لعمر كما مر معه، أثار الملكية موجودة بس أثار السلطنة الفعلية لا تكون موجودة ومحفوظة في البين. هذا إذا قلنا بالنسبة للمنفعتين المتضادتين بالنسبة للمحل الواحد والعين الواحدة في إجارة الأعيان، فكيف بالنسبة لمنفعتين من سنخ واحد أو من سنخين مثلا مختلفين في البين بالنسبة لمحلين مختلفين وموضوعين وعينين متعددتين في البين، سواء كان المالك للمحلين شخص واحد أو شخصين متعددين فيها. استأجر دابة زيد الكذائية مثلا دابته الشهباء مثلا في البين على أنه تغدر المكان الكذائي على وجه الخطأ في التطبيق والاشتباه أو لا عمدا في البين ما ركب على تلك الدابة، قال أنه لحي يقولوا أنه صاير من صاير خويجي وصاير من الباكويت في البين، فراكب على دابته الأخرى في البين التي لم تكن هي محط ومصب الإجارة فيها ووصلته إلى المكان الكثائي. فهنا المات القدس الروح حكم بأن المستأجر يضمن المؤجر أجرة مسمات للمنفعة المسمات التي ما استوفاها، هي تلك الدابة الأولى الشهباء اللي استأجرت تلك الدابة المعينة على أن توصل المكان الكثائي، وأجرة مثل ما استوفاه من منفعة الدابة الأخرى التي لم تكن هي متعلقة بإجارة ومصب الإجارة في البحر. هذا اللي أفاده المات، وهذا على وفق ما تقدر لدينا أمر تام حينئذ في أبعد ما في علا إلا مشكلة بسيطة، يعني دغدغة مش مشكلة بحسب الحقيقة. وحاصل هذه الدغدغة وهو أنه ليس بوسع المستأجر والمنتفع والمستفيد في الآن الواحد أنه يستوفي كلتا المنفعتين، يعني في الآن الواحد يركب على الدابة الأولى ويركب على شو على الدابة الأولى، يمكن بيعملها قاطرة ومقطورة مش مشكلة، بس انه في نفس الان يستوفي المنفعة حينئذ من كلتا الدابتين حينئذ في البين، هذا مما لا يعقل. لكن هذا حينئذ لا يمنع ان يكون المالك للدابتين سواء كان شخصا واحدا او شخصين متعددين في البين مثل زيد وعمر او لا زيد، ان يكون مالك لكلتا المنفعتين حينئذ في البين. هو مالك لكلتا المنفعتين ومالك وله السلطنة الفعلية على كلتا المنفعتين، في أجر الدابة الأولى لحمل زيد والدابة الثانية لحمل بضاعة زيد مثلا في البحر ومتاعه، أو لا الدابة الأولى لزيد والدابة الثانية مثلا يؤجرها لعمل، ما فيش حينئذ أي مشكلة. مجرد امتناع المستأجر الواحد أن يستوفي مثلا المنفعتين المتسانختين أو غير المتسانختين المتمانعتين في البيت من نفس الدابة الواحدة، هذا لا يمنع أن يكون المؤجر صاحب الدابتين مالك حينئذ لكلتا المنفعتين حينئذ في البين، مالك كلتا الدابتين ومالك منافع كلتا الدابتين. أمكن للطرف المقابل في الآن الواحد أن يستوفي كلتا المنفعتين أو لا يمكن؟ الملكية مش مربوطة وجودا وعدما سعة وضيقة مدار إمكان حينئذ الاستفاء في البين. واضح هيدا النقطة الأولى التي نريد أن نشير لها. فحينئذ هو مالك لكلتا المنفعتين.
يعني يسبق التفويت ها مع تحصل القرار بالبيع، ما حصلش التفويت.
التفويت للمنفعة هي على ملك المستأجر، هو قال المات مش منفعة هي على ملك المؤجر في البيت. فوت منفعة هي على ملك المستأجر وعلى نفسه، يعني قال المات هذا آخر تعبير على ما سوف يأتي، حيث فوت منفعته على نفسه مش على المالك اللي هو المؤجر في البحر. هيدا النقطة الأولى التي نريد أن نشير لها. هل في المقام لابد فحينئذ يضمن أجرة المسمات للمنفعة المسمات في البحر رغم أنه ما استوفى ضمن القيود التي تقدمت؟ هيدا اللي بشكل دائم نقول إذا بذل المؤجر صاحب الدابة العين للمستأجر وكان بوسع المستأجر أن يستوفيها ومضت المدة التي بوسع أن يستوفيها ولم يستوفيها في البين، فحينئذ تستقر الأجر المسمات في ذمته للمؤجر في البين بلا أي إشكال رغم أنه ما استوفى. ليش؟ لأنه قلنا فيما سبق أن استقرار الأجرة في ذمة المستأجر للمؤجر مش دائر مدار الاستيفاء، دائر مدار التمكين والبذل حينئذ في البين. واضح سواء استوفى أو ما استوفى إذا بيصير شأنه الخاص كما تقدر. تملك الأجرة بمجرد العقد وتستقر ببذل العين ومضي المدة سواء استوفى أو لا. وهذه تعليقات الإمام رحمة الله عليه وسيل البروجودي وسيل البلبيقاني على وفق هذه النقطة. غير أنه وبالنسبة للأجرة المثلي في البين واضح لأنه منفعة أخرى لم تكن مملوكة بعقد الإجارة، لأن مصب عقد الإجارة المنفعة المسمى وليس هذه المنفعة الأخرى وركوب الدابة الأخرى في البين. فحينئذ تضمن بأجرة يعني ضمان غرامي بأجرة مثل ما استوفى من تلك المنفعة، هيدي على وفق القواعد. أمكن للمستأجر استيفاء كلتا المنفعتين في أن واحد، أو لم يمكنه استيفاء كلتا المنفعتين، حينئذ يضمنهما بلا أي إشكال. السيد الأستاذ يعني في خاتمة هذه المسألة، وهذا لا يفرق فيه كما قلت لكم بين أن يكون المالك واحد أو يكون متعدد، يعني مالك الدابة الأولى والثانية في المنفع المسمات وفي المنفع المستوفات واحد، أو كان متعدد مثل زايد مثلا هو عام نفس النقطة ما فيها أي شيء. السيد الأستاذ دام ظله قال أنه هذا الذي أفاده الماتن بحاجة إلى قيدين. القيد الأول اللي هو بذل المؤجر العين للمستأجر في الفين، وإذا نحن أشرنا له، وجملة من تعليقات الفقهاء واضحة إذن كما سوف نقرأها. لكن ذكر قيدا آخر، ما هو هذا القيد الآخر؟ أن تكون الإجارة قد تمت على شو؟ على مثلا على دابة معينة كذائية في الفين، بحيث لو كان الذي ملكه المستأجر من المؤجر هو الانتفاع بركوب مثلا دابة ما انك توصل على المكان الكذائي، فكان المملوك هو الانتفاع بركوب اي دابة حينئذ لذلك بايصاله على المكان الكذائي فيه، ما عنده غرض لا بالدابة ولا باي شيء، يعني لو صاروخ حمله ووصله على ذلك المكان الكذائي حينئذ يحرز ويفي حينئذ بغرضه في البعيد. نظير الجعال، كيف بيقول مثلا من أوصلني إلى المكان الكذائي له كذا، له الجعل الكذائي، كذلك الحال هنا في المقام، حيث يكون المملك حينئذ الانتفاع بالدابة يعني النتيجة، ولم يكن المملوك حينئذ ذلك الفعل المعين، يعني لابد من هذا القيد الثاني، وإلا حينئذ لا يستحق كلتا الأجرتين المسمات وأجرة المثل، بل لا يستحق إلا أجرة المثل، يعني لو كان المملوك هو الانتفاع والوصول لمكان كذا ما استحق كلتا الأجرتين المسمات والمثل، بل ينبغي أن يستحق فقط أجرة مثل ما استوفى من المنفعة. هذا القيد اللي ذكره السيد الأستاذ، القيد الثاني. القيد الأول واضح بلا شك، والتعليقات جملة من الفقهاء واضح كما سوف نقول. القيد الثاني حينئذ لا يرجع له محصن، وذلك أولا وثانيا وثالثا في معنى. أولا أن الانتفاع بالدابة بالوصول إلى المكان الكذائي، يعني حيثية الانتفاع هذه حيثية ليست حينئذ من حيثيات العين ولا من حيثيات منفعة العين في البعض، وإنما هذه الحيثية للمستأجر في البعض. فإذا كانت حيثية للمستأجر سلطنة عليها، لا يعقل أن تكون هي المملكة بعقد الإجارة والمستأجر يبذل الأجرة أو الجعل حينئذ بإزاء شيء هو تحت سلطانه تكوينا وخارجا في البين، اللي هو الانتفاع. هلا لو تنزلنا وأنه المقصود حينئذ النتيجة اللي بتحصل حينئذ من المؤجر أو من المجعول له في باب مثلا الجعل، لو تنزلنا وبالتالي تنزلنا عن هذا الإشكال، هنالك إشكالان إرادان آخر. الإرادة الثاني وهو أنه في المقام ليش بده يستحق الأجرة المثل في البيت، بده يستحق الأجرة المسمات ليه؟ ما هو استأجره لأنه يوصل للمكان الكذائي، واضح مش معين بالدابة الأولى أو الدابة الثانية، استأجره مثلا بخمس دراهم يوصل المكان الكذائي، حمله على طلع على الدابة الأولى بتوصله، ما ركب على الدابة الأولى ركب على الدابة الثانية أيضا لتحقق النتيجة توصله إلى المكان الكذائي، فحينئذ ينبغي الحكم باستحقاقه أجرة المسمات مش أجرة المثل في البيت. لو استأجر منه الدابة الأولى المعينة الكذائية فركب الدابة الثانية، قطعا هون فيك تحكي بالأجرة مثلا المثل في البيت، بس هو استأجر منه النتيجة وهو الوصول للمكان الكذائي، مو أن يكون الوصول على ظهر الدابة الأولى مثلا دون الثانية في البن، إنما يوصل على الدابة الأولى على الثانية بصاروخ بأي شيء يوصل على المكان الكذائي في البن، فركب على الدابة الثانية واضح وصلت وفهم بيستحق الأجرة المسمات، ليش بده يستحق أجرة المثل في البن؟ هيدا الثانية. ثالثا في المقام انه هذا القيد هذا قيد تخصصي وليس قيد تخصيصي في البيت، يعني بعبارة أخرى إذا القائد خارج عن الفرض. لماذا؟ لأنه بالفرض هو ملكه منفعة ركوب الدابة المعينة الكذائية اللي هي رقم شو واحد، مو ملكه مثلا الانتفاع أو ملكه مثلا النتيجة حينئذ في البيع. فهذا القائد الذي ذكره يعني مثلا عصير الفرض بقول لك أكرم العلماء بفوت مثلا بالنسبة لغير العالم في البيان للأمة بيصير حينئذ بيحكي في قلوبهم، هذا على كل حال خارج في البيان. لما ملكه منفعة ركوب الدابة المعينة في البيان، الدابة الثانية وإلى آخره، أو حيثية الانتفاع والنتيجة أصلا غير منظور إليه، وليست هي حينئذ المملكة في البيان حتى يأتي الاستثناء. الاستثناء يأتي يعني القائد اللي هو بمثابة استثناء، إنما يأتي هذا الاستثناء فيما لو كان لكلام الماتن شمول لهذا الفرض الذي فرضه في البين، ومن ثم نأتي ونقيد ونضيق حينئذ في دائرة هذا الشمول وفي سعته في البين. وأما إذا كان لا من رأسه وضيق ومخصوص فقط وفقط بما ملكه من تلك الدابة اللي هو منفعة الركوب على تلك الدابة المعينة الكذائية في البين، القيد الذي ذكره إذا قيد خارج تخصصا في البين أو غير مشمول تخصصا وموضوعا في البين، لا ينبغي حينئذ أن يورد مثل هذا القيد في البين. هذا حاصل ما يمكن أن يقال. نعم نعم، في صورة ما لو كان المستأجر حينئذ النتيجة مع زايد مش مع عمرو في البين، يعني أنه أن يصل مكان الكذائي على الخطوط الجوية اللي عند زايد مثلا مش اللي عند عمرو، فقام هو اشتباها وخطأا أو عمدا صار باللي عند عمرو. هون صح نحكي بأجرة المثل في البين مش بالأجرة المسمى، لكنه الكلام الأساسي مصبه فيما لو كان المالك لكلتا المنفعتين المستوفات والمسمات في البين حينئذ الشخص الواحد في البين، وإن كان في آخر تذييلة الماتن شمل حينئذ الفرض الثاني في البين. هذا تمام ما يرتبط بالمسألة الحادية عشر. إذا بس خمس دقائق خلينا نطبق أو نخلص منها. لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه وركب دابة أخرى له، بل حتى لو لم يشتبه بل عن عمد، يعني فضلا يعني فضلا ما لو كان ذلك عن عمد، لزمه الأجر المسمات للأولى. واضح. وهم إجت القيود اللي ذكر قال الإمام رحمه الله عليه مع كون الدابة مسلمة إليه، يعني الدابة قد سلمت لي المستأجر أو تحت اختياري، وكذا في الفرع التالي. الإمام الخميني سيلب الرجوردي إن مكنه منها من الدابة وبقيت تحت مكنته إلى مدة يمكنه الاستفاء منه، يعني إنه يسلط على تلك الدابة ومضي المدة التي بوسع استوفى المنفعة ومع ذلك ما استوفاه مثلا من عين أخرى في البين لم تكن هي متعلق الإيجار. أيضا السيد البيجاني مع تسليم صاحب الدابة له، تسليم صاحب الدابة للدابة له للشو اسمه وتمكينه منها مدة يمكنه الاستفاء، نفس عبارة السيد البروجوردي تقريبا السيد البيجاني. هيدا اللي وهذا القيد ذكر السيد الأستاذ قال إنه هم في قيدين، ذكر القيد الأول وهذا القيد الثاني. قال وراكب دابة أخرى لزمه الأجرة المسمات للأولى وأجرة المثل للثاني لما استوفاه من منفعة ركوب الدابة الثانية في البعين. واضح. هلا السيد الفيروز أبادي بيضيف قائد جديد ما إلوش مثل، والمستأجر أجرة المثل للأولى إن ركبها راكب استأجرها أو استعملها المالك في البعين، يعني إذا رجع استفاد منها المالك تكون أجرة المثل. يعني شو بيعمل المستأجر؟ بيدفع الأجرة المسمات للمؤجر، فإذا رجع استوفاها المؤجر في البيت أو لا أجر لشخص آخر أو إلى آخره فبيكون له شو أجرة المثل في البيت. هذه من خصار. ثم قال قدس سره كما إذا اشتبه وجد مثله، وكما إذا اشتبه فركب دابة عمرو، فإنه كما أنه يعني إذا مر دابتين لزايد ومر الدابة الأولى المسمات منفع مسمات لدابة زيد والمنفع المستوفات من دابة عمرو، كما إذا اشتبه فركب دابة عمرو فإنه يلزمه أجرة المثل لدابة عمرو والمسمات لدابة زيد حيث فوت منفعتها على مين؟ على نفسه في البين، يعني من كيسه راحت حينئذ تلك المنفعة في البعين. هذا حاصل ما ذكره الماتن. بقي من هذا الفصل المسألة 12 التي تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.